مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع شباب. المجلس الاستشاري الذي كونه المجلس العسكري لوضع دستور البلاد أثير حوله لغط كبير جدا ومجموعة من علامات الاستفهام، ومن أبرز هذه الاستفهامات التي أثيرت على هذا المجلس هو وجود رجل الأعمال نجيب ساويرس في هذا المجلس ليخول إليه مجموعة من المستشارين وضع دستور بلادي في المرحلة القادمة. نجيب ساويرس الذي ذهب للاستقواء بالخارج، ذهب لدول أوروبا ليطلب منهم الدعم، لأنه على حد زعمه أنهم كانوا مضطهدين كأقليات مسيحية في مصر طيلة الفترة الماضية التي كان فيها الرئيس محمد حسني مبارك حاكما على مصر. لا أدري أي اضطهاد ذلك الذي يدعيه نجيب ساويرس، وهم في الفترة الماضية كان فصيل التيار الإسلامي سواء كانوا الإسلاميين من السلفيين أو من الإخوان كانوا يعانون من بشاعة التعذيب في المعتقلات، ويعانون من كثرة المعتقلات ومنعهم من الدروس والمحاضرات ووجودهم أيضا في الجامعات والمساجد والأماكن العامة، لدرجة أنهم كانوا يتمنون أن يعاملون معاملة الأقليات المسيحية في مصر. فأي اضطهاد ذلك الذي يدعيه نجيب ساويرس طيلة الفترة الماضية؟ نجيب ساويرس عقد مجموعة من اللقاءات المستأجرة في دول أوروبا يطلب وبشكل صريح وعلى الهواء مباشرة دعما من أوروبا للأقليات المسيحية في مصر، حتى ولو كان هذا الدعم بشكل سري، حتى ولو كان هذا الدعم بشكل خافي غير معلن، نظرا أنه على حد زعمه أن حزب النور السلفي في مصر يتلقى دعما كبيرا من الحركة الوهابية في المملكة العربية السعودية. وأنا في الحقيقة لا أدري أي دعم من ذلك الذي تأتي به السعودية إلى حزب النور، وأنا أقول يا جماعة لا تحصروا مصر كلها في القاهرة والأسكندرية. إن وجدنا في القاهرة والأسكندرية عدد من اللافتات والدعاية المكثفة لحزب النور، فأنا بقول لكم أن هناك كثير من المحافظات المصرية التي تضم مراكز وقرى ومدن ونجوع ليس فيها لافتة واحدة لحزب النور نظرا لقلة الدعم الموجود. فأي ذلك الدعم الذي يدعيه نجيب ساويرس من المملكة العربية السعودية وغيره، وهو توفيق عكاشة وكلنا عارفينه صاحب النكت وصاحب التهريج الرائع على قناة الفراعين اللي بيقول أيضا إن حاكم قطر وأمير قطر يمول الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة بمئات المليارات، وإن السعودية بتمول حزب النور. لذلك ذهب نجيب ساويرس للخارج للاستقواء بالخارج ولطلب الدعم ولو كان بشكل خفي للأقليات المسيحية في مصر. أنا عايز أقوله إن الموضوع مش موضوع فلوس، يعني مع الدعم البسيط جدا لحزب النور الموجود في مصر منهم في بعض، إلا أن ربنا طارح فيه البركة بفضل الله عز وجل. وحزب الحرية والعدالة من الغباء بمكان أن احنا نقول أن هو محتاج لدعم من الخارج، لأن الإخوان المسلمين وهم يعلنون ذلك على أنفسهم لا ليسوا بحاجة أبدا لدعم من الخارج، هم بأنفسهم وبأنفسهم بفضل الله عز وجل. وبالنسبة لحزب النور كلنا نعلم أن حزب النور يدعم نفسه أيضا بنفسه من خلال الإخوة الموجودين في الحزب على مستوى أنحاء الجمهورية. لكن لما أراد الله عز وجل أن يمكن للإسلاميين، ولما أراد الله عز وجل أن يكتسح الإسلاميون في المرحلة الأولى من مجلس الشعب في هنا في القاهرة والإسكندرية والمحافظات السبع الباقية، أثار ذلك حفيظة الكثيرين، لدرجة أن معايا تصريح اليوم من جورج إسحاق على جريدة اليوم السبع بيقول سنشعل ثورة جديدة إذا انفرض أي تيار سياسي بالحكم. وطبعا يقصد بالتيارات السياسية هنا في الحكم هم جماعة الإخوان المسلمين وجماعة السلفيين. أنا لا أدري لماذا إن أتى صناديق الانتخاب بالإسلاميين سواء من إخوان وسلفيين صارت هذه ليست الديمقراطية، وصارت هذه الأصوات وهذه الآراء لا تعبر عن الشعب المصري، لكن إن أتت بالليبراليين والعلمانيين صارت هذه فعلا هي الانتخابات النزيهة الديمقراطية. في الحقيقة معانا خبر مهم جدا النهاردة في جريدة اليوم السبع بيقولوا مرشح مدعوم من السلفيين يتنازل لمرشح الحرية والعدالة بن بابا. ولو رجعنا لورا شوية وسمعنا اللقاء بتاع مجلس شورى علماء المسلمين وفضلت الشيخ محمد حسان بيقول هذا الكلام، لماذا لا نتنازل لبعضنا إن رأينا أن في ذلك هو المصلحة؟ قال المرشح الشيخ محمود شحاتة والمدعوم من التيار السلفي وعضو لجنة الحكماء بن بابا والتي تكونت في أعقاب أحداث الفتنة الطائفية عن تنازله للدكتور عمرو دراج مرشح حزب الحرية والعدالة على مقعد الفئات بالدائرة الرابعة في الجيزة، والشيخ محمود شحاتة بيقول إن أنا كنت داخل لخدمة الوطن وداخل لخدمة أبناء دائرتي، لكن وجدت هذا المرشح سيكون بفضل الله عز وجل أفضل وسأستطيع خدمة أبناء الدائرة بشكل أكبر فتنازلت له. هذا هو الإسلام الحقيقي الذي نريده. لا نريد أن نتشبث بالكراسي، لا نريد عشان الكرسي أقصر علاقتي بمحمد ومحمود وزيد وعبيد إلى غير ذلك من هذه الأمور. على كل حال، اللغط الكبير المثار حول المجلس الاستشاري الذي كونه المجلس العسكري هو من ضمنه وجود نجيب ساويرس الذي طالب الاستقواء بالخارج، وأيضا الالتفاف الصريح حول البرلمان القادم ومجلس الشعب القادم، والذي قال أحد المسؤولين هنا في مصر أن مجلس الشعب القادم لن تكون له الصلاحيات الذي يظنها الكثيرون. على كل حال، عشان ما طولش، إحنا خلال الأسبوع الماضي تم الإعلان عن وجود شاب فاضل، شاب مسلم مصري سلفي، هو من الشباب الذي استطاع بفضل الله عز وجل أولا ثم بإرادته وعزيمته القوية أن يرفع رأس المصريين في شتى الأنحاء، وأن يرفع من سيرة المؤسسة الأزهرية التي أثير حولها لغط كبير طيلة الفترة الماضية بأنها لا تستطيع أن تنجب لنا عباقرة في الطب وفي الهندسة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة قيل عنه أنه من فرط عشقه للأبحاث والاختراعات حول غرفته الصغيرة إلى ورشة لتنطلق منها إبداعاته التي أهلته إلى المشاركة في العديد من المسابقات المحلية والدولية. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة بدأ عشقه للابتكار منذ الصغر في سن 12، وكان أول اختراعاته جهاز لقياس نبض القلب. أما أول أبحاثه فكان عن كيفية استغلال نظرية الدفع الضوئي في الانتقال إلى الفضاء. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة حصل على جائزة المخترعين المصريين وعلى المركز الأول في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت وهو في إعداد هندسة. حصل أيضا آنذاك على 3 ميداليات لاختراعه عددا من الأجهزة. ثم تقدم مؤخرا في مسابقة شهيرة جدا، وهي المسابقة التي تسببت في شهرته وأيضا في الدعم الإعلامي المكثف طيلة الفترة الماضية بعدما أخذ الجائزة. تقدم مؤخرا في مسابقة نجوم العلم في موسمها الثالث بأحد اختراعاته، وحصل به على المركز الأول ونال بذلك جائزة قدرها 300,000 دولار. طبعا قولوا ما شاء الله. مشاهدينا الكرام، يسرني ويشرفني ويسعدني، وإنه لمن عظيم الفخر لنا في قناة الرحمة الفضائية أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الشاب المسلم السلفي المصري هيثم دسوقي. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك. أنا
نورتنا وشرفتنا.
نورك.
ومعلش طولت عليك.
لا
هيثم، يعني يمكن خلينا نتكلم بداية عن إن حضرتك قبل ما تفوز بهذه الجائزة في مسابقة نجوم العلم، أعتقد أنك وكثير من المخترعين كنت تعاني من عدم الدعم الإعلامي الموجود لكم، لكن بعد ما أخذتم الجائزة صارت القنوات الفضائية تتلقى في وجود هيثم، الرحمة عايزاه والقناة الفلانية عايزاه والقناة الفلانية عايزاه، وبقاش ملاح على القنوات وجرائد. إلى ما ترجع هذا الأمر؟
والله يعني احنا تعودنا كده لما تحصل حاجة، يعني بعد ما النجاح بيحصل بيبدأ الإعلام بيشهره، يعني بس قبل ما بيحصل يعني بيكون مكتوم شوية. يعني هو يعني ده يعني لحد ما يعني في شيء غلط وفي شيء صح. يعني هو شيء غلط طبعا ان يعني ما ينفعش ان يكون في مثلا لو في اماكن معينة فيها ناس موهوبين المفروض ان انا دايما اسلط الضوء عليهم، اقول لهم يا جماعة يعني ايه خلوا بالكم الناس دي ويتسلط الضوء على المشاريع بتاعتهم يبينوا للعالم ان في اصلا ناس بتشتغل. يعني احنا لازم نبين للعالم ان في ناس بتشتغل بغض النظر ان هو دخل مسابقه او ما دخلش. موضوع ان انت تبين ان في مثلا ابحاث بتحصل وفي ريسيرش وفي مشاريع بتطلع ده شيء مهم.
طب برايك ليه ان الاعلام عامه والناس
هو التوجه الاعلامي هنا في مصر كله الكلام كله بينصب في حاجتين، يعني في الرياضه والفن شويه. يعني
اللاعب الفلان راح والفنان الفلاني
جه شويه بالظبط، يعني ما بيبقاش فيه كتير يعني ميول العلمية بشكل عام في مصر كلها ما فيش ميول علمية أصلا. يعني ميول العلمية الحقيقية، في ميول علمية برا موجودة بس حقيقية. يعني ميول العلمية موجودة في مصر بس غير حقيقية. يعني معظم الناس مثلا في الأبحاث بتاعتهم بيبقى في ريسيرش بس على الورق أو مثلا على كمبيوتر أو كده، ما بيبقاش في مشروع حقيقي.
الأبحاث تفتقد التطبيق.
بالضبط، ما فيش تطبيق. فلما طبعا ما فيش تطبيق فبالتالي يعني العالم كله دلوقتي أنا مثلا ماسك الموبايل، الموبايل ده سوفت وير ولا جهاز؟ ده جهاز، مش سوفت وير او كلام في الجورنال، ده جهاز حقيقي، ده واقع حقيقي يعني قدامي بمسكه بيباع كمنتج وبيروح هنا وبيروح هنا وبيروح هنا. فده يعني عشان الواقع ده يحصل ده مجهود ضخم جدا
طبعا.
فده يتقال عليه بحث حقيقي. لكن البحث التخيلي ان انت تقعد تعمل مثلا رسائل ماجستير رسائل دكتوراه
كنا لا نقلل من قدره طبعا
طبعا ما بقلش ما بقلش بس انا بتكلم ان يعني بقت العمليه كتير قوي وما بقاش في تطبيق. فاصبح ان يعني البحث العلمي فقد قيمته. امتى البحث العلمي يكون له قيمه؟ لما يكون له مردود. ملوش مردود يبقى ملوش اي قيمه، قيمته زيرو. انا بقول حضرتك كده، البحث العلمي اللي ما بيطبقش قيمته صفر.
هنتكلم على ده بالتفصيل، لكن انا عايز اقول لك ان كتير من المشاهدين الكرام حينما اعلنا عن وجود هيثم دسوقي، وفي الحقيقه لولا ان برنامجنا بيجي كل جمعه كان من المفترض تكون معنا من اول الاسبوع مجرد رجوعك من قطر. لكن على كل حال
انا رجعت لحد يعني تلاش
على كل حال اخواننا المشاهدين قالوا ان هيثم لما خرج في مجموعه من الفضائيات انشغلوا كلهم في الكلام عن اختراع هيثم الاخير والذي فاز بجائزه المشهوره.
تمام.
لكن احنا عايزين نتكلم عن نشاه هيثم دسوقي الطفل.
تمام. والله انا اصلا يعني تاريخ، يعني انا اصلا اتولدت في السعوديه وقعدت هناك حوالي 10 سنين وبعدين جيت على مصر. لما جيت على مصر يعني كان في برنامج بيطلع في التلفزيون اسمه برنامج المخترع الصغير. البرنامج ده كان بيجيب مجموعه من المخترعين وكنت بحب اتفرج عليهم بقى وهم بيعملوا مشاريع كده وبيطلعوا في التلفزيون فحبيت الموضوع جدا، قلت انا لازم اعمل زيهم واعمل مشروع كده
ان شاء الله.
ففعلا بدات يعني احاول، يعني مثلا كنت منزل معرض الكتاب، اشتري كتب واحاول اعرف حاجات. بس في الاخر اهم حاجه عندي يعني كنت بعرف معلومات قليله جدا، كانت المعلومات اللي عندي قليله وكنت بعتمد على يعني على المعلومات العمليه. يعني مثلا انا عارف مثلا العربيات الريموت كنترول الحاجات دي بتشتغل ازاي، يعني مش بتشتغل ازاي من جوه ان ديتيلز، بس يعني مثلا العربيه اللي هي بريموت كنترول فيها موتور مثلا وفيها شويه تروس بيمشوا العربيه لقدام، بتمشي ازاي اليمين او الشمال بطريقه معينه، بعرف بس الحاجات من بره. فصراحه يعني كان في معلومه قريتها في كتاب ان في عدد نبضات القلب لو قلت عن 60 نبضه يبقى ده هبوط، ولو اكتر من كده يبقى كويس. رقم 60 ده رقم مش غريب، يعني كان ده سني حوالي 14 سنة، رقم 60 ده رقم مش غريب. هو نفس عدد الثواني في الدقيقة، يعني نفس عدد الثواني في الدقيقة هي 60 صح؟ كمان أنا قلت إن أنا هستفيد من الموضوع ده إزاي؟ جبت منبه وموتور صغير ودائرة إنذار. تمام؟ دائرة المنبه بتطلع الثواني، فاللي بيحصل كالتالي. دلوقتي نبضة القلب المفروض تكون أكتر من 60 ولا أكتر من 60؟ 70 80 90 أكتر من 60. فالمفروض دايما نبضة القلب تسبق الساعة، عدد نبضات القلب أكتر من الساعة سريعة. فاللي بيحصل إيه؟ إن بتيجي نبضة القلب تبعد الطرفين دول عن بعض، وبعدين تيجي نبضة الساعة، وبعدين الطرفين دول يرجعوا لبعض، وبعدين تيجي نبضة القلب تبعد الطرفين دول عن بعض، وبعدين تيجي نبضة الساعة، وبعدين يرجع هو كذلك. طيب لو حصل إن القلب قلت عدد نبضاته عن 60 بالتأكيد الساعة هتكون أسرع منه، فيحصل إيه؟ هتيجي نبضة الساعة والطرفين دول لامسين بعض، لو حصل ده يطلع انذار. بس عملت المشروع، عملته كجهاز
15 سنة؟
اه
ان شاء الله.
فهو زي ما قلت لك هو ما كانش فيه الكترونكس، يعني انا لما جيت رحت بمركز يوم مبارك وهم شافوه هناك فتحوا جهاز بيقول لي لازم تفتحه ونتفرج من جوه، مالوش فيه اي الكترونكس. هو كل الفكرة بطارية وموتور، موتور لعبة عادي جدا ودايرة الساعة بس وجهاز شغال.
تمام.
يعني عجبهم الموضوع جدا وانبهروا يعني بيه، فقالوا لي ان انا لازم انطلق، لازم اكمل يعني
في المركز،
وشجعوني جدا ان انا اكمل وكده.
على ذكر التشجيع، انا عرفت ان والد حضرتك توفي تقريبا وانت عمرك 12 سنه؟
لا عمري مثلا 18 سنه.
18 سنه. دور الوالد في المرحله من بدايه ما انت عملت المشروع المنبه ده، دوره معاك في موضوع التشجيع ودور الاسره عامه بشكل اكبر، وفي نفس الوقت كلمني عن موت الوالد.
أنا يعني
موت الوالد اثر ده على هيثم ازاي؟
انا الله يبارك، هو اللي حصل انا بصراحه يعني عايز اقول لك ان انا كنت بخترع من غير ما حد يعرف، يعني ما كانواش يعرفوا اصلا انا بخترع.
هي لعب في ايد هيثم،
هم جم في جورنال اتصل بيهم في البيت وقال لهم ان هيثم عايزينه ده عمل اختراع كذا كذا، فعرفوا ان انا بعمل مشاريع يعني. فهم يعني انا حبيت الموضوع، يعني هو اهم حاجه ان الشخص يكون عنده استعداد.
طب انت كنت حاسس في الوقت ده انت فعلا بتخترع؟
لا والله ما كنتش حاسس قوي ان انا بخترع بصراحه. يعني انا كنت يعني انا بحب الموضوع جدا، انا كنت كانوا بيشوفوني ببوظ على طبيعتي، يعني بفتح لعبه اعمل يعني ده اللي كانوا بيشوفوه
زي بقيه الاطفال
بالظبط. فما كانوش بيشوفوني بعمل حاجه معينه او في دماغي حاجه معينه بعملها يعني. فالحصل انا لما رحت مركز مباركة المهرجان، كان في مهرجان،
لكن لما رحت المركز قلت لهم
كان في مهرجان اختراعات بالظبط، وكان في مهرجان اصلا اختراعات، وكان في بقى اعلاميين وكده، فشافوا الموضوع وقالوا لي ان موضوع جامد وبتاع وعايزينك بقى تكمل وكده فشجعوني بصراحه جدا ان انا اكمل في الموضوع ده. وبعد كده يعني بدات ان انا اعمل مجموعه من المشاريع كل سنه واروح المركز واروح المكتبه بتاعه المركز واتعلم اكتر. وكان في مجموعه من المشاريع في النص.
كنت بتلاقي دعم من المركز؟
في الحقيقه لا، انا كنتش بتلقى دعم مادي من المركز، هو دعم علمي بالكامل.
كان بيوفروا لك المناخ يعني؟
كانوا بالظبط يعني مثلا كان في مكتبه قويه جدا كنت بتعلم منها حاجات كتير. كان في نوادي علوم بتعلمك الالكترونيات والميكانيكا والفيزياء والكلام ده.
التحقق في الازهر يا هيثم كان مين سببه؟ ودخلت من ابتدائي ولا
انا داخل من ابتدائي من تحت ابتدائي؟
انت قلت لي كنت في السعوديه لكن جيت قبل
لا لا انا جيت هنا. لا انا كنت باجي امتحن هنا.
تمام. لكن انت مرحله ابتدائيه في الازهر.
كان
رغبه الوالد؟
نعم
كان رغبه الوالد
مظبوط. فيعني الحمد لله يعني زي ما قلت حركة بدأت أعمل مجموعة من المشاريع. كان في مثلا مشروع كده كنت عملته، مشروع اسمه زيرو سكند، وده ما اتكلمش عليه كتير يعني. هو مشروع اسمه زيرو سكند ده مشروع صناعات تصوير، ده أنا عرفته عن طريق المركز برضه يعني. عرفت في المركز إن في حاجة اسمها صناعات تصوير، هو زي الجهاز بتاع الدكتور أحمد زويل يعني. بس طبعا أنا مش زيه يعني، هي كل فكرة إن الجهاز أنا كان عندي يعني 17 سنة ساعتها. وعملت مشروع هو بيشتغل كالتالي يعني. انا دلوقتي تخيل معايا الحكايه دي، لو جبت ميه ونقطها من السقف على الارض تمام وسلطت الاضاءه بتاعه الجهاز على الميه دي حلو، هتلاقي الميه دي وقفت في الهواء قدام عينيك، وقفت تماما يعني قدام عينيك، مش مثلا صورتها وعدت تصوير من جديد. لا، هتلاقيها واقفه قدام عينيك وتلمس الميه وهي واقفه في الهواء. وممكن عشان اعمل حاجه في الجهاز اخلي الميه دي تنزل بالراحه قوي قوي وتلمس الميه وهي نازله، وممكن اخليها تعكس الحركه، خلي الموجة تتجمع وبعدين تعمل نقطة تطلع تاني تخش في الحنفية، كل ده قدام عينيك، وتلمس مية طالعة تلمس مية نازلة وتلمس مية واقفة قدام عينيك، مفيش تصوير. دي حاجة من سرعات التصوير. كنت عملت مشروع، هو مشروع كان اسمه زيرو سكند، كان بيعمل الحكاية دي. المشروع ده بيعتمد في فكرته على طريقة يعني، هو مش خيال أو كده، هو يعني خداع بصري. اللي بيحصل إيه؟ إني وهقول لك أنا بستفيد منه في إيه في الجهاز ده. انت ايدك دلوقتي لو انا بلفها، لو المكان ده ضلمه وايدي بتلف وعملت فلاش ضلمه ضلمه فلاش ضلمه ضلمه فلاش، ايدي هتشوفها فين؟ في المكان ده بس. فين فكره سرعه التصوير؟ ان الفلاش ده لازم يكون سريع قوي يعني، لازم تكون الومضه تفتح وتقفل بسرعه جدا، بحيث ان انت وانت ايدك بتلف يعمل فلاش، فالفلاش ده يكون سريع جدا لدرجه ان ايدك تبان ثابته في المكان ده ما تبانش هاله، لان هي بطيئه تبان هاله. فالفكره ان هي ضلمه ضلمه فلاش ضلمه ضلمه فلاش، فايدي مش هتشوفها غير في المكان ده صح يعني، ضلمه ضلمه ايدي كل المكان يعني، المكان ده ايدي كانت في المكان ده، كان المكان ده ضلمه، كان الوقت ساعتها كان الوقت ضلمه، فمش هتشوفها. هتشوف امتى؟ ايدي في الفلاش، ضلمه ضلمه فلاش ضلمه ضلمه فلاش، فتشوف ايدي دايما في المكان ده. دي فكره سرعات التصوير. دي الفكره بتاع الدكتور احمد زويل برضه، نفس الموضوع، بس طبعا الفلاش بقى بتاعه سريع قوي في سكند
يعني. انا فهمت من الوقت هيثم ان ابتداء مرحله الاختراعات دي كانت في المرحله الاعداديه.
مظبوط
مش كده؟
مظبوط.
دخلت المرحله الثانويه، عايزين نتكلم عن وفاه الوالد، كان في اي مرحله من مرحله الثانويه؟
كان في ثالثه ثانوي قبل الامتحانات ب 20 يوم تقريبا.
ثالثه ثانوي؟
نعم.
كان اثر حادث؟
حادث سير. هو طبعا الحادث ما شك فيه يعني اثر كده، بس يعني 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 ايه انطلقت بعده جامد برضو. طلقت جامد جدا يعني الحمد لله يعني. سافرت بعد كده اليابان السنه اللي بعدها مباشره، سافرت اليابان، كانت مسابقه على مستوى العالم. كانت في اعدادي هندسه.
في اعدادي هندسه
انا خلصت ثانويه، والدي توفى في اعدادي هندسه سافرت.
طب قبل ما انتقل لاعدادي هندسه، الدور المعهد معاك في مرحله الثانويه الاعداديه، هل كان بتلاقي دعم من المكان اللي كنت فيه؟
معهد الازهري؟ والله كان دعم معنوي بس يعني، ما كانش فيه دعم مادي قوي يعني الصراحه في المدرسه. هو انا كنت بحب جدا مركز اللي هو مركز في حدائق الاوبرا ومركز زنبرك الشيف
اللي زن الشره بره بعيد.
لا هو بغض النظر عن ان هو بتاع يعني بغض النظر، بس المكان كان فعلا متفوق جدا يعني جدا الصراحه، انا عجبت بيه جدا. وكان يعني في مكتبه فعلا قويه وكان فيها فيديوهات وكده، كنت بتعلم منها كويس قوي يعني. ويعني بعد كده اشتركت بقى في مركز الشباب مثلا، كنت بروح مركز الشباب سرى الاوبرا،
المسابقات هنا المحليه،
المسابقات المحليه.
بالنسبه لاعدادي هندسه سافرت لليابان باختراع كان عباره عن ايه؟
هو المشروع كالاتي، هو مشروع غريب شويه. لو في مجموعه من الافراد بيتكلموا على مسافه بعيده جدا، صعب جدا انك انت تسمع صوتهم حتى لو جبت اكبر المكبرات.
تمام
ماشي، لكن من السهل انك انت تشوفهم يعني، مثلا على مسافه كيلومتر ممكن تشوفهم، لكن صعب جدا تسمع صوتهم، مستحيل. فهي الفكره انك انت عايز تجيب صوتهم، تجيبه ازاي؟ انا عملت المشروع كالتالي يعني. الصوت بتاعنا ده ايه؟ طاقه صح؟ طاقه
تمام،
بتروح لكل حاجه حوالينا مش كده، بتروح طبقه الاذن
ماشي كان بتروح على الترابيزه يعني الترابيزه دي دلوقتي بتتهز بصوتي زي طبقه الاذن بالظبط
تمام
كمان ازاي بتشوف الترابيزه الموضوع بينعكس من عليها طيب في بقى حاجه بتقول هو المشروع كان لازم يعتمد على نظريه فالنظريه بتقول نظريه هنا بتقول كالتالي ان الضوء المنعكس من على الترابيزه دي شايل صوتي تمام يعني دلوقتي لو انت قاعد مثلا لو اتنين بيتكلموا على مسافه 500 متر انا مش سامع صوتهم مستحيل لكن انا شايفهم وشايف مثلا كوبايه ميه جنبهم انا بديتكت الضوء المنعكس من على الجسم واطلع الصوت بتاعكم من على كوبايه الميه اللي جنبكم فكده اصبح ان كوبايه الميه هي جهاز التجسس بتاعي في المكان يعني هما مش شرط تحط مايك او اي حاجه عنده لا هي كوبايه الميه هي حاجه جنبه هي ده جهاز التجسس بتاعي في المكان
طب انت تعرف المعلومات منين انت سماعه ولا
في جهاز في جهاز لا بيديتكت عن بعد عن بعد كل ده بيديتكت عن بعد بتشوف الجسم وبتديتكت الضوء المنعكس من على الجسم وتحلله وتطلع الصوت وكل ما يكون الجسم ابعد
بيستخدم في المخابرات ولا ايه
كل ما يكون الجسم ابعد يعني يعني هو المفروض بس طبعا يعني 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 انا اشتركت بالجهاز بالطريقه دي في المعرض هم شرطوا ان الجهاز يكون ليه نظريه علميه فما لقيتش حاجه ليها نظريه علميه عندي في الوقت ده الا مشروع اللي هو اللي بيديتكت الساوند عن بعد ف وبالعكس يعني في ميزه كل ما يكون الجسم ابعد كل ما يكون الصوت اوضح ان بيحصل كده في الساوند في اللايت نفسه ان في كل ما يكون الضوء المنعكس على مسافه ابعد كل ما تلاقي صوت عالي قوي فاهمني ف يعني بس دي كانت فكره الجهاز اشتركت بيها في المسابقه كانت مسابقه على مستوى العالم 39 دوله على مستوى العالم
ان شاء الله
وكان فيهم بس ثلاث دول عربيه بقى كله اجنبي يعني
وتم الاعلان عن المسابقه دي فين بقى
تم الاعلان عن المسابقه دي في اكاديميه البحث العلمي اللي هي في شارع قصر العيني
تمام
تم الاعلان في جريده يوميه يعني واشتركت في المسابقه واختاروا ثلاثه بس من مصر فدخلت يعني
ثلاثه اللي عملوا امتحانات بقى ولا ايه
اتعمل لنا ثلاث امتحانات صراحه وعديت الحمد لله من الامتحانات واختاروني يعني من ضمن الثلاث مختارين وسافرنا اليابان والحمد لله خدت هناك شهاده اليابان شهاده الامتياز من المعهد الياباني للتجارة
والصناعة حتى دي فتره هناك في اليابان
خدنا اسبوع بس هي كانت معرض
ان شاء الله
وكان في بس محاضرات عن حاجه عن التكنولوجيا الجديده وكانوا جايبين يمكن احدث تكنولوجيا في اليابان حطينا في المعرض يعني وكان احتفاليه بمرور 100 سنه على المعهد الياباني للتجارة والصناعة كانوا جايبين احدث حاجه
لما رجعت من اليابان خدت اي امتيازات في الكليه حصل ان في هيثم
في الكليه بالظبط ده اللي حصل ده حقيقي يعني اول ما دخلت قسم كهرباء يعني الكلام ده كان في اخر اعدادي فاول ما دخلت قسم الكهرباء صراحه قابلت رئيس القسم كان دكتور صفوت قعد معايا وقال لي احنا عايزين بقى ايه نبدا ندعمك تبدا بقى ندفع فبقيت باخد حوالي مثلا ممكن 3000 5000 كل 3 شهور اصرف بيها على الاختراعات
ان شاء الله
وكانت بتكفي
كان من الجامعه ولا من رجال اعمال
من الجامعه كانت من الجامعه ومن جامعه الازهر يعني وكانت بتكفي يعني في المعارض احنا كنا بنحضرها والحمد لله يعني دخلنا عدد من المعارض زي مثلا اسبوع شباب جامعات والحاجات دي
ان شاء الله
لغايه ما وصلت ثالثه اتصالات
ان شاء الله
ثالثه اتصالات كان اعلنوا عن مسابقه في الكويت على مستوى العالم برضو نشترك فيها باختراعات فور فري يعني ما فيش فيها اي تكاليف اشتركت فيها بمشروع والحمد لله يعني سافرت برضو الكويت واخدت الاول على المعرض كله الحمد لله
لكن لما سافرت الكويت وسافرت اليابان ما سمعناش الصدى اللي حصل لك زي اللي حصل في مسابقه نجوم العلم
بص اقول لك على حاجه هو حصل صدى مما لا شك فيه وحصل صدى قوي جدا يعني بعد مسابقه الكويت بالذات
اكتر من اليابان
اكتر من اليابان اليابان كان في جرايد اعلنت عنها كتير وطلعت في التلفزيون كتير برضو قوي
ان شاء الله
بس طبعا يعني هي الموضوع بيحصل ازاي بتحصل موجه وبعدين تموت وبعدين موجه وبعدين تموت وبعدين موجه وبعدين تموت هو بيحصل كده يعني ففي الموجه الاعلاميه اللي حصلت في اليابان كانت ضعيفه يعني كانت قويه بس اضعف من الكويت اضعف من نجوم العلوم
تمام
بس الكويت طبعا على ما رجعت
انت لما جيت وكرمت من قبل الرئيس السابق مبارك كان بعد جائزة الكويت ولا اليابان
بعد جائزة الكويت
انا احكي لنا عن اجواء التكريم
والله هو حصل ان انا لما رجعت من الكويت طبعا اخذت الاول المعرض كله وبعد كده رحت وكان ده مركز كبير يعني كان فيه يعني مجموعه كبيره جدا من اساتذه الجامعات يعني كان فيه مجموعه يعني ضخمه من الاساتذه على مستوى العالم يعني فالحمد لله اخذت الاول المعرض كله يعني فكان حدث كبير بالنسبه لهم هنا في مصر فالحصل اني اتعرف الموضوع ده قوي وطلع في الاعلام كتير فبعدها بحوالي يعني اسبوعين كده كلموني وقالوا لي اني الرئيس عايز يكرمك في ايد العلم
كم شاب
لا ما كان في ده اول مره في التاريخ ان في واحد شاب يكرم في ايد العلم
تمام
يعني دايما كان بيكرموا اساتذه كبار كلهم عندهم 60 سنه وكده
تمام
والتكريم في ايد العلم هو بقانون في الدوله يعني قانون في الدوله
تكريم يد العلم ده قانون. فهم لقوا ان القانون بينطبق عليا ان انا حققت مثلا حاجه انجاز كبير وكده. فكنت
اول شيء شعورك ايه في الوقت ده؟
والله
كان شاب صغير وحسيت ان رئيس الدوله بغض النظر هو
كان مين بالظبط
اتصل بيك وعايز يكرمك، ولو اول مره يكرم شاب في سنك في مثل هذا الامر.
مظبوط. والله كان طبعا شعور بسعاده كبير جدا يعني، لان انا حسيت بالاهتمام يعني حسيت بالاهتمام بشكل كبير يعني. هو الحمد لله يعني الاهتمام من كل الاماكن اللي انا رحتها كان فيه اهتمام، بس يعني طبعا ان يوصل الموضوع لدرجه ان يوصل الموضوع لدرجه ان يعني الاهتمام بيبقى من كل الاتجاهات ومن فوق دي ليها.
طب كلمني بصراحه يعني، لو جينا نعمل دلوقتي مقارنه من قبل الثوره لما كرمت من قبل الرئيس في الفتره اللي انت كنت فيها والوقت، اي واحد كان لما يكرم من حتى من قبل محافظ او وزير او رئيس وزراء بيبقى مبسوط وفي كل مكان انا والله ده انا كرمت من قبل كذا، ويحاول يبرز هذا الامر. هل حاسس ان الامر ده في الوقت ده تحديدا بقت حاجه لا يفتخر بيها؟
لا طبعا
زي سبه مثلا.
لا لا بالعكس يعني هي ملهاش دعوه يعني،
خاصه ان اي حاجه اللي
مبارك
لو كان له ايجابيات.
اقول لك على حاجه،
لو كان له ايجابيات الناس خلاص مش عايزه تسمع عنه حاجه.
لا
والرجل ده لم يفعل الا السلبيات، هذا الذي في اذهان الناس يعني.
بص هو يعني انا بالنسبه لي يعني ما يعني هو الناس كلموني وقالوا لي يعني هو اكيد في ايجابيات مما لا شك فيه يعني. انا كان في قبل الثوره مثلا كان كنت باخد دعم،
تمام،
باخد دعم
قبل الدوله
وكنت بشتغل مثلا يعني بعد ما رجعت من نجوم العلوم بعد ما رجعت من الكويت التكريم ده لما حصل اشتغلت مباشره في جامعه النيل وانا لسه طالب في الجامعه
ان شاء الله.
اشتغلت في جامعه النيل
كباحث بقى ولا ايه؟
كباحث واخدت لاب وادوات معمل يعني
وفر لك
بالظبط
تمام
وبدات يعني اشتري اللي انا عايزه وبراحتي خالص يعني.
جميل.
اللي حصل طبعا الناس عارفه مشكله جامعه النيل برضو نفس يعني
الدكتور احمد نظيف
كده بس في الحقيقه يعني انا كنت مرتاح جدا انا كلام صراحه عليك، انا كمخترع كنت في قمه الراحه. حصل في وسط يعني
بصراحه كده هيتم
قبل الثوره يعني. قبل الثوره حصل ان يعني بدا برضو كلام شويه على جامعه النيل، فبدات الحكومه تتدخل شويه في جامعه النيل فاصبح ان الصرف روتيني، فبدات العمليه تتحجم يعني. طبعا المواضيع دي انا عايز اقول لك تاثيرها ايه. الصح في البحث العلمي كالتالي: اصرف براحتك، موضوع تمشي الموضوع يعني. يعني انا بعد ما الحكومه دخلت في جامعه النيل بسبب الصحفيين بقى والاعلام والكلام ده بقى في بقى ايه، انزل مثلا عشان اشتري حاجه انزل بقى تلاقي طلعت عروض اسعار، واصلا محلات الالكترونيات عندنا في مصر قليله اصلا جدا. موضوع ان انا اجيب كل ما اشتري حاجه اجيب لها ثلاث اسعار ده شيء مستحيل. طب افرض انا عايز اجيب حاجه من بره اجيب لها ازاي ثلاث عروض اسعار؟ فبدات تخش الحكومه باسلوب غريب جدا ان يعني 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 بدا الموضوع يبقى روتيني. لما حصل الكلام على جامعه النيل بدا الموضوع يتحول لروتينيات بقى وحاجات غريبه. فطبعا العمليه بقت محجمه كده وبقت رخمه جدا كده، وطبعا ما ينفعش كبحث علمي ده مش اسلوب. موضوع الروتين مع البحث العلمي ده مش اسلوب ابدا. اشتغل براحتي لان العالم كله بيجري. موضوع ان انا افضل مستني 3 شهور، انا بقيت اصرف في مرتبي يعني بقيت اصرف بجد. انا لسه هستنى لما ياخد الورق،
لان انت لو
لجنه هتاخدها ولجنه تنبثق منها 3 لجان واللجان ينبثق منها 4 لجان وفي الاخر يقرروا هيدفعوا فلوس دي. وهي كل الموضوع ايه، انت بتكتشف ان كل الموضوع ايه 2000-3000 جنيه على كل اللجان دي يعني، فاهمني؟ هو ده الروتين.
بقول لك المرء جبل على حب من احسن اليه. انت في ظل هذا الاهتمام من الدوله في الفتره الماضيه ما زعلتش على اللي حصل، خاصه اللي حصل لشخص مبارك واللي حكومته؟
لا يعني لا بص والله حضرتك حاجه مهمه جدا ومما لا شك فيه الثوره شيء سامي جدا
طبعا،
وان كل الناس عارفه قد ايه الثوره دي حدثت ليه بسبب الاضطهاد والمشاكل اللي بتحصل في البلد.
بس ممكن واحد يقول لا ده انا كانوا بصراحه مظبطيني
لا بص اقول لك على حاجه
اهتمام خاص بيا،
لا لا
ما كنتش حاسس بالاضطهاد
بالنسبه لي يعني. انا بالنسبه لي انا كان يعني انا ما بفكرش في المشاكل. اكيد في مشاكل
طبعا.
لو انا ممكن دلوقتي اتكلم معاك باسلوب سلبي فوق ما تتخيل. بس انا مش بحاول اخلي افكر في السلبيات، بحاول احل المشكله. انا في الوضع
جميل
يعني زي كما
وده اللي يخلينا نتقدم
بالظبط يعني. انا ببص للوضع الحالي اللي انا فيه، في مشاكل روتينيه صرف مرتبك على طول ما فيش كلام يعني. انا ما عنديش
حلك سر
افضل بقى ايه افكر ده الروتين واقعد بقى ايه اطلع في الاعلام واتكلم واضيع وقت، ما فيش تضييع وقت.
تمام.
في مشكله حلها على طول، ما تقعدش تتكلم عشان خاطر تتقدم بعد كده. مثلا يعني حصل ان الثوره لما جت انا كان عندي معمل في الشيخ زايد، فالمعمل اتاخد يعني انت عارف حركه الشيخ زايد الارض الجامعة النيل لما اتاخدت طبعا المكان اصلا كان مبني على ابحاث
يعني الثوره
وريسيرش والكلام ده كله ومشاريع وكده انا كنت فيه يعني. فاتاخد المكان، المعمل بتاعي اتاخد، فالمكان اتوقف.
اتسرق؟
لا الحكومة مش أخذت المكان بتاع الجامعة تينو ده مش أخذ زايد.
تمام.
فالمكان اتاخد فشغل أنا توقف. خلاص لما شغلي توقف بقيت مشلول. أعمل إيه دلوقتي؟ ما عنديش لاب ما عنديش مكان بتاع. هقعد برضه أفكر في المشاكل. لا اشتركت في مسابقة قطر وهناك الدعم كله موجود والحمد لله عملت المشروع كله هناك وصرف يعني زي ما أنت عايز يعني أنا.
إن شاء الله.
الإقامة بتاعتي كان $100,000 في قطر يعني. فندق خمس.
مهيئين لك المناخ اللي يناسب اختراعك وفي نفس الوقت اللي خليك تدي فيه.
بالضبط. بالضبط. قعدت في مكان لمدة سنة كاملة.
إن شاء الله.
لا سوري يعني المسابقة كانت مدتها سنة كاملة. أنا قعدت 4 شهور في هناك بس كان فيها أبحاث بتتم هنا في مصر. يعني ارجع اعمل شويه حاجات وادن
تروح تيجي يعني
لكن 4 شهور متواصلين اللي تنفذ فيهم مشروع بشكل حقيقي والمسابقه اللي هي مراحل المسابقه كلها كانت 4 شهور في قطر.
المسابقه دي مع فرق التشبيه العظيم بينها وبين مسابقه ستار اكاديمي كانت بتبقى قائمه على التصويت من المشاهدين.
لا
مش كده
هي كانت. بص هقول لك على حاجه. اولا انت عشان توصل للمرحله النهائيه ده مجهود ضخم جدا. انت عشان توصل للتوب 4 كده انت بتتكلم في 99% من المجهود.
تمام.
انك انت توصل من اول المرحله. اصل المشروع اصلا ما بداش حتى في مسابقه نجوم العلوم. المشروع بدا من قبل نجوم العلوم ب4 سنين. فاهمني؟ شوط الاستيكر ده كان معايا انا بشتغل في كذا مشروع في نفس الوقت بس مشروع الاستيكر بدا قبل نجوم العلوم ب4 سنين. وبعد كده دخلت نجوم العلوم وبعد كده خلال نجوم العلوم اصبح ان في مجهود سنه كامله. وكان في 7000 مخترع ما كانش رقم صغير.
ايوه
فاهمني؟ فانت عشان توصل للنهائي ده برضو مجهود ضخم جدا. بعد كده وصلت للتوب 4 ده انت عديت على 8 مراحل تحكيم. 8 مراحل تحكيم اخر مرحله بس فيها 50% تحكيم 50% فوت. لكن كل المراحل اللي فاتت كانت معتمده اساسا على التحكيم. فاهمني؟ يعني مرحله الفوت هي بس في اخر مرحله. يعني عشان الناس بس ما تتخيلش ان هي معتمد على التصويت فقط. لا انت وفي اختلاف ما بينها وبين المسابقات الثانيه.
تمام. هي طبعا مش معتمد على التصويت التوب بس
التوب 4 استنى اقول لك بس التوب 4 اوريدي هم نفذوا مشاريعهم واتصرفت عليهم مبالغ ضخمه جدا في تنفيذ المشاريع. يعني هم اوريدي ده حصل ان اتنفذت المشاريع واتصرف عليها مبالغ ضخمه فاللي يخرج من اي مرحله هو كسبان. ده غير ان التوب 4 كلهم بياخدوا مبالغ يعني كلهم كسبانين وبس. كل الفرق بقى ان انت التصويت 50% تصويت 50% تحكيم والحمد لله خدت الاول في الاثنين. يعني خدت الاول في التحكيم برضه يعني لو انت تتكلم على التحكيم الحمد لله خدت فيه الاول والحمد لله خدت الاول برضه في التصويت.
الله المستعان. هو بصراحه هيثم احنا كده ميعادنا الساعه 4:15 لكن يمكن لظروف الطريق انت اتاخرت واحنا وقت برنامجنا للاسف انتهى. للاسف. فاحنا ان شاء الله يكون لنا معاك لقاء اخر
اكيد
نتكلم فيه عن تفاصيل ذهابك لقطر وبعد قطر ان شاء الله باذن الله عز وجل ونشوف انت مشروعاتك ايه في المرحله القادمه.
ربنا يكرمك.
ناخذ وقت
ان شاء الله.
ضروري ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل ثم نعود اليكم فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
شكرا.
احلى مع الشباب.
مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وهذه فقره تم اعدادها من قبل اداره القناه حول مشاكل السياحه في مصر. يشرفني ويسعدني يكون معي في هذه الفقره الاستاذ حكيم يحيى نائب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحه والفنادق. اهلا ومرحبا بك.
اهلا بحضرتك.
ايضا يشرفني ويسعدني يكون معنا الاستاذ عبد الفتاح خطاب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحه والفنادق. اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك.
استاذ حكيم النهارده وسائل الاعلام وعدد من الجرايد طلعونا اليوم بان كان في جمعتين. جمعه كانت موجوده في اظن عند الهرم وجمعة أخرى كانت موجودة عند ميدان الرماية خاصة بمشاكل العاملين بالسياحة. يا ريت حضرتك تدينا نبذة عنها.
تمام. هو احنا طبعا كانت حدثت بعض التصريحات الغير مسؤولة من البعض. فطبعا احنا كعاملين بالسياحة والفنادق أو كائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق المسؤولين عن كل سياحي أو فنادقة مصر أو العاملين بالفنادق كان لازم يكون لنا المبادرة. لازم نشوف السورس بتاع الإشاعة دي أو الكلام اللي اتقال دوت. حصل رعب في العاملين في الفنادق وأصحاب الفنادق وبعض شركات السياحة. سمعنا برضو إشاعات إنها كنسلت بس عرفنا بعد كده إنها ما كنسلتش حجوزات ولا حاجة بسبب التصريحات دي. فكان لينا إن إحنا لازم نتدخل لأن إحنا مش عامل سلبي. إحنا المسؤولين عن العمال فلازم نتكلم باسمهم. فطبعا كلمنا بعض رموز حزب الحرية والعدالة لأن كان حصل بيننا لقاءات كتير بيننا وبينهم وفي ثقة متبادلة بينهم. فاحنا كلمناهم هل يا جماعة التصريحات دي صادرة عنكم؟ هل أنتوا فعلا أنتوا وحزب النور عايزين تشيعوا الرعب في ربوع مصر للدرجة دي؟ أنتوا ناس عايزين تخشوا الحكم والناس بترحب بكده بل ان بعض الوقت الناس خدتكم كقائد وعايزه تمشي وراكم فازاي يعني اشاعات زي دي تصدر وانتم ما تردوش؟ فالناس قالوا لا احنا مش مسؤولين عن الكلام اللي اتقال دوت, لان احنا في الاول وفي الاخر مصريين, كلنا مصري. حتى ان الحزب نفسه حزب الحرية والعدالة في اكتر تقريبا من 90 اخ مسيحي موجود في الحزب. فقلنا له طيب احنا دلوقتي عايزين نوصل رسالة للناس, الناس مش فاهمة. وبعض الاحزاب للأسف خدت الكلام ده وبرمجته انها تلعب بيه لناحياتها السياسية. فاحنا طبعا رفضنا تسييس السياحة. السياحة دي قصة تانية بعيد عن السياسة خالص, ولو دخلت السياسة في السياحة هتنهار, ولو انهارت صناعة السياحة في مصر البلد كلها هتنهار, لان هو ده تلت اقتصاد دخل او تلت الدخل القومي تقريبا. وطبعا العدد العمال نفسه لما حضرتك تقول 2 مليون يعملونا في الفنادق و2 مليون كمان زيهم يعملونا في السياحة بيعولوا أسر, فبنتكلم من 15 ل 20 مليون مواطن هم بيعملوا بالصناعة دي. احنا مع الطيارات ان وارد يكون في تجاوز من البعض, احنا نرتب ده, لكن نسير الذعر والرعب في البلد طبعا ما ينفعش. جالنا طبعا الرد من رموز الحرية والعدالة, قالوا لا احنا على طول بنقعد معاكم كسياحيين وما عندناش مشاكل نعمل معاكم يعني قاعدة او نبين للناس ايه اللي بيحصل. فقلنا لهم خلاص احنا ممكن نجيب رموز من عندنا او رؤساء او قيادات الائتلاف. وفعلا روحنا تقابلنا معهم النهاردة عند سفح الهرم, بلغنا كل الميديا اللي كانت موجودة او التلفزيونات. هي رسالة, نحن شعب مسالم وشعب بنحب الناس كلها, وادخلوا مصر امنين. دي كانت رسالة بعتناها احنا وحزب الحرية والعدالة, ان احنا مش ضد السائحين ولا ضد العاملين بالسياحة والفنادق, لا, بل ان الحزب اصلا يمكن في كذا جلسة حصلت هو تبنى فكرة الدفاع عن حقوق العاملين بالسياحة, وطلب مننا كائتلاف للعاملين بالسياحة كذا مرة ان احنا نحط التصور او تصوراتنا لكيفية تطوير صناعة السياحة في مصر, لان هي صناعة قائمة فعلا. والطبيعي ان الحزب جاي يبني مش جاي يهدم, هو مش جاي يهدم كيان قائم بطبعه. احنا ممكن نرتب البيت لكن ما بنهدوش. هي دي الرسالة اللي اتقالت النهاردة سيان مننا او من الحزب لتوضيح للناس او للرأي العام, يا جماعة الاسلاميين مش بهذه الصورة. قصة الغول القديم اللي نشأها للأسف النظام البائد او النظام المخلوع, ان في غول والناس خايفة من فزاعة معينة للأسف بتتعمل تاني دلوقتي, وهي فزاعة الإخوان والسلفيين, ما بيقولوش الحزب الحرية والعدالة أو حزب النور. فللأسف إحنا نرفض طبعا كلمة الفزاعة الجديدة اللي هم عايزين يصدروها للشعب. فإحنا كناس مثقفة أو ناس واعية لازم نحط إيدينا في إيدين بعض عشان نرتقي بالبلد مش عشان نهدمها. دي كانت الرسالة الصبح, كنا معاهم قلبا وقالبا. دخلنا معهم منطقة الأهرامات, وكانت منطقة الأهرامات بالذات اللي احنا اخترناها احنا والحرية والعدالة على سبيل دي رمز السياحة, اللي هو بيقولوا هيتمصبوا الهول وهيهدوا الأهرامات وهيمنعوا السياح. لا, احنا كانت السياح حوالينا في كل مكان, واحنا وحزب الحرية والعدالة موجودين. خلصنا طبعا مهمتنا مع الحرية والعدالة بعد ما طبعا تيقننا ان الكلام كان إشاعات والناس نفوا ده تماما. قلنا نروح نشوف الـ القسم الثاني من المشكلة اللي هي
شوف المشكلة, بس بعد فصل الأذان لو تكرمت.
تمام, فضل
فصل الأذان ثم نعود مرة أخرى. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفصل. أستاذ حكيم, كنا بنتكلم في الفقرة الأولى يمكن أو قبل الفاصل كنا بنتكلم على موضوع الوقفة الأولى اللي عملتوها عند الهرم أنتوا وحزب الحرية والعدالة, وكان في وقفة تانية حضرتك كنت بتتكلم عليها ولكن قطعنا الفصل.
الوقفة التانية طبعا ولحيادية الائتلاف, أو لأن احنا واخدين أصلا عهد على نفسنا عدم تسييسه, فكان لازم طبعا نروح للآخر الرأي الآخر نشوف هو بيقول إيه, ولو حسينا بجنوحه لازم برضو نقومه ونعرف هو بيقول الكلام ده ليه أو عايز إيه بالظبط. فطبعا روحنا, كانت الوقفة التانية عاملها حزب ما مش عايزين نقول الأسماء, مع غرفة المنشآت الفندقية وبعض الشركات. فطبعا روحنا أول كلام إحنا قلنا لهم كائتلاف لعمال السياحة والفنادق, نرفض أن تكون وقفتنا للدعاية لحزب ما على حزب آخر. إحنا لما روحنا عند الحزب الحرية والعدالة ما كانش ترويج لي, إحنا كان بنستفسر منه لأن دي حاجة تهمنا وإحنا كيان كبير في البلد كحجم طبعا. فكان من حقنا ان احنا نستفسر عن قوتنا وقوت ولادنا بالبلدي. فاحنا برضو جايين النهاردة عشان هنوقف برضو او الفترة دي هنوقف معاكم عشان نشوف انتوا عايزين تقولوا ايه. فلا للتسييس هتتكلموا تتكلموا سياحة فقط مش سياسة. الكتلة بارك الله فيها عاملة وقفة بتساعد السياحة في مصر لكن مش حملة ترويج لحزب ما. مشيت الحمد لله رب العالمين بتوفيقه طبعا زي ما احنا كنا عايزين ومعانا اطراف اخرى مش يعني مش بنسب الفضل لينا كائتلاف ان هم اصروا على الطلبات دي. وفعلا الكلام كان عن السياحة وتطمين السائح ان هو يقدر يجي مصر امنا عليه وعلى اسرته. وطبعا كان في طبعا ارقام معينة بعدد الحجرات اللي اتقفلت وعدد الحجرات اللي بتنشأ جديد. فطبعا اي يعني بانيك او زعر ده بيهد اقتصاد واحنا مش عايزين المفروض ان الـ الاحزاب اللي جاية فالمفروض انها داخلة تعمر لا تخرب. فالحمد لله ان الوقفتين تقريبا نجحوا وصلنا الرسالتين وقفنا مع الطرفين بحيادية الحمد لله تامة لان طبعا احنا كافراد كل واحد عنده فكره بيحب حزب على حزب لكن ككيان نحن لسنا مع احد ضد احد.
تمام جزاكم الله خيرا استاذ فتاح. فكره الائتلاف بشكل عام جت امتى ومتى تم تاسيس الائتلاف؟
هو حضرتك احنا في ثوره 25 يناير المبيده انا بحيي ذكرى شهدائها ودمائهم الزكيه. احنا كنا متواجدين في ميدان التحرير تجمعنا بعضينا احنا فندقيين وعاملين بالسياحه فنادق وفكرنا ان احنا ننشئ ائتلاف ونستقوى بقوة العاملين في قطاع السياحه والفنادق لان زي ما حضرتك عارف ان احنا في العصر البائد اكثر المضرورين هم العاملين في جميع القطاعات. انت معنا قوانين مشبوهه بتصدر للبرلمان او مجلس الشعب بيتحكم فيه اصحاب الاعمال وكل ده كان ضد العمال. وانا عايز اقول ان العامل في قطاع السياحه والفنادق هو اكتر المضرورين. الناس بتبص اللي شغال في فنادق ان هو دخله بالدولار او دخله مبلغ معين لا احنا ناس مضرورين جدا. فكوننا هذا الائتلاف ونادينا وطالبنا بحل هذه المشاكل. بعتنا المجلس العسكري بعتنا رئاسه مجلس الوزراء عملنا لقاءات مع وزير السياحه الاستاذ منير فخر عبد نور والدكتور احمد حسن البرعي وصعدنا المشاكل. المشاكل لك أن تتخيل حضرتك أن القطاع الوحيد في العالم اللي العامل فيه لا يأخذ أجره هو قطاع السياحة الفنادق. أن العامل بيعمل في قطاع الفنادق أنت معناتك نظير وهبة الـ 12% لو بيدفعها العميل وهبة بياخدوا منها أو بيدوا منها مرتب العامل الشغال في الفنادق. فإحنا بنطالب بأبسط الحقوق هو الحق في الأجر. فإحنا بنقول الحق في الأجر وأن الـ 12% دي كاملة للعاملين انت فاهم حضرتك توزع على العاملين بالتساوي لا فرق بين متصل وغير متصل. من ضمن الحاجات التانية العمالة الموجودة في البحر الأحمر والأقصر وأسوان وشرم الشيخ انت فاهم حضرتك يعني في ظروف معيشية لهؤلاء العمال صعبة جدا. انا هدي حضرتك مثل بسيط جدا هؤلاء العمال بيعملوا 12 ساعة و 13 ساعة في معظم هذه الفنادق انت فاهم حضرتك. العمال دول الأماكن المعيشة بتاعتهم العلاج الطبي بتاعهم بيتعرضوا لمشاكل كتير جدا. هقول لحضرتك مهم جدا بالنسبه لينا احنا في السياحه العامل لان احنا بنقدم خدمه كويسه هيجي لنا سياحه كويسه ولابد ان احنا نهتم بالعامل. العامل ما بيتثبتش يعني اشتغل سنه بعد محدد وبعدين سنه ثانيه وبعدين ثالثه وبعدين دلوقتي بيعملوا 3 اشهر و6 اشهر. احنا بنطالب بتثبيت العامل ده بعد السنه الاولى لابد ان العامل يثبت. الارباح معظم العاملين في فنادق لا يتقاضون ارباح رغم ان هم بيحققوا ملايين لكن هناك تحايل من الشركات الكبرى على العمالة الموجودة في النادي عشان ما تدهمش أرباح. احنا دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنطالب بيها وبنصر عليها. عايز اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا كمان احنا طالبنا بمعهد تدريب عالي للتدريب العاملين في قطاع الفنادق والسياحة لان احنا شعرنا في ائتلاف العاملين في النادي اللي هو انشئ من رحم الثورة انت فاهم حضرتك ان احنا ازاي نفكر ننمي السياحة وعملنا اكتر من حوار مجتمعي ازاي نقدم افكار احنا كعمال عشان ننشط السياحه. فانا من عند حضرتك هنا انا بطالب الدكتور الجنزوري اللي هي حكومه الانقاذ الوطني والدكتور فتحي فكري ان الموضوع بتاع ال 12% والحق في الاجر ده موضوع مهم جدا. احنا كنا عملنا اكثر من جلسه حوار مجتمعي بحضور الاستاذ منير فخر عبد نور والدكتور احمد حسن البرعي وصلنا للمرحله النهائيه. يعني عايز اقول لحضرتك احنا كنا قاعدين في جلسه وديه يوم 21 مع اصحاب الاعمال ومسؤول العمال والوزيرين وكنا متفقين يوم 24/11 سيصدر القرار. فانا بطالبهم دلوقتي ادوا العمال حقهم وانا بحذر الجميع ان يحذروا غضبه العمال، لان الثوره ثورتنا المجيده انا مؤمن ايمان كامل ان من نادى ليها الشباب، ولكن من اشعل فتيلها فهم العمال. العمال فعلا هم حماتها الاصليين مع احترامي لاي حامي تاني، لان احنا القطاع او قطاع العمال ده عدد كبير جدا من المصريين انت فاهم حضرتك، ونعاني ومتضررين ضرر كبير جدا. وعايز اطمن تاني ان احنا السياحه في مصر دلوقتي في شغل، يعني سواح البحر الاحمر القاهره الاقصر واسوان في حركه سياحه، مش زي ما بيدعي البعض ان احنا السياحه متوقفه. وبرضك القصه بتاعت فوز الاسلاميين والطار الاسلامي ده برضك قصه مش حقيقيه، او التصريحات اللي بتصدر منهم ان هي اثرت على السياحه ده قصه مش حقيقيه. انا كان في مديره مكتب السياحه في روسيا اكدت ان هم متابعين الانتخابات عندنا كويس جدا ومتابعين فوز الاسلاميين والتصريحات اللي بتصدر منها، لكن ده لم يؤثر على حركه السياحه رغم ان هي اتاثرت بحوالي 30% من اعداد السياحه اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت، ولكن ده بسبب الظروف الاقتصاديه لهذه الشركات هناك وحاله الامن. وانا بقول للدكتور الجنزوري في ملف تاني مهم جدا يا دكتور، احنا اكتر من 20 مليون عامل عماله مباشره وغير مباشره بقطاع السياحه، بقول له دكتور جنزوري احنا عايزين خطوات فعاله خطوات جاده الامن والامان. احنا انا شخصيا باسم الائتلاف باسم الهيئه العليا بتاعه بقول ان عدم استقرار الامن ده فعل انا بقول للشرطه اشتغلوا كفايه بطاله ان تشتغل. والحاجه التانيه مهمه جدا على نفس المستوى هو اعطي العامل في قطاع الفنادق والسياحه حقوق. عمالة أجنبية غير مرخص ليها، عندنا شباب كتير جدا تريدرز ومرشدين في مهارك ما بيشتغلوش عشان في سياحة أجنبية في عمالة أجنبية جنب بره. طب ما تحدوا من العمالة الأجنبية يا جماعة، انت فاهم حضرتك؟ لازم يتفتح ملف حقوق العمال، لازم قرارات ثورية، ما ينفعش ان احنا نماطل، ما ينفعش ان احنا نسوف، انت فاهم حضرتك؟ وبحذر المرة التانية حضرتك احذروا من غضبة العمال. وياريت ننهي الموضوع بتاع عمولة الخدمة سريعا وندي العمال حقها. في نقطة كمان، في مؤتمر في شهر يناير في أسبانيا، مؤتمر دولي عن السياحة، مصر ادعت ليه كضيف شرف نتيجة ثورة يناير، اللي أنا بقول إن ثورة يناير دي هتعمل لنا خير كبير جدا. لو كان السياح أكثر عدد جه 14 مليون أنا بقول هنوصل ل 140 أو رقم مبالغ فيه، بس هنوصل، أنت فاهم حضرتك؟ لأن قدمت لمصر كتير جدا. مش عايزين نقول الثورة هي السبب في اللي إحنا فيه، لا، السبب فيه في تقاعس من أطراف كتير جدا عايز تفشل الثورة. المهم المؤتمر اللي في الأسبانيا الدولي ده لازم نستعدله من دلوقتي عشان نبقى تمثيلنا تمثيل مشرف، وده في يناير هتكون المرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة أوشكت على الانتهاء فنقدر نستغل. وبدعو برضك وزير السياحة ليه ما ندعيش أكتر أو معظم وكالات الأنباء العالمية يغطوا المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من الانتخابات، ودي تبقى أكبر دعاية. ليه ميدان التحرير ما نعملش فيه عارف حضرتك ليلة تاريخية وندعو فيه مشاهير العالم كله وشركات السياحة العالمية وكالات السياحة والسفر العالمية؟ يعني لازم نفكر. وبدعو كل الطيارات بقى اللي هم عايزين يستغلوا ال 20 مليون عامل في قطاع السياحة والفنادق ان هم يستغلوهم في تصويت في انتخابات. العمال دول عندهم وعي، العمال دول عندهم ادراك، محدش هيقدر يضحك عليهم. اخر جزئية، بدعو كل الاطراف دي كلها، وانا من عند حضرتك من البرنامج بتاعك انا بعمل نداء، انت فاهم حضرتك، ان احنا نعقد لقاء، انت فاهم حضرتك، بين كل الطيارات سواء إسلامية أو طيارات ليبرالية أو أصحاب شركات السياحة أو العاملين، ونقعد كلنا على الترابيزة نقدم برامج ونقدم خطط إزاي ننهض بالسياحة في مصر.
نعم، شكرا جزيلا أستاذ حكيم يحيى نائب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة في فنادق، شكرا جزيلا نورتنا النهاردة.
شكرا
الأستاذ فتح خطاب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نهاية الفقرة الثانية، ولكم مني أطيب التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.